أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. من الأمور المهمة قبل البداية في الدرس، يعني قبل بداية الدرس ككل، من الأمور المهمة التي لعلنا نغفل عنها مسألة البسملة والحمد لله رب العالمين. لعلي قبل الدرس أبحث عن كتابي الذي سوف أدرسه، أبحث عن بعض الحواشي، أبحث عن شروح، لكني أنسى مسألة مهمة جدا وهي بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدرس هل قلت بسم الله الرحمن الرحيم لأجل الشروع في هذا الدرس أو لا؟ هذه لعلنا نغفل عنها، لعله تقول ما هي أهمية ذلك. اليوم أحببت أن أقرأ رواية وأذكر روايتين ثم أقرأ هذه الرواية. هكذا في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله: كل أمر ذي بال لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر ذي بال يعني كل أمر مهم، ذي بال يعني مهم، لم يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي بعض الروايات أقطع، مبتور، مقطوع، غير تام، غير كامل. نرى أن الروايات تؤكد على البسملة على الطعام. الطعام لعله ليس شيئا مهما، بسملة، بل تقول بسمل على كل لون من ألوان الطعام. لسه موجود هنا طماطة مثلا، هنا بصل، أقول على الطماطة شنو بسم الله الرحمن الرحيم، على البصل بسم الله الرحمن الرحيم. بل بعض الروايات تقول إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وتكلمت بكلامين فلا بد أن تقول مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم. على قول الشيخ باقر الألواني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الأولى انتهى مفعولها، فيحتاجون بسم الله الرحمن الرحيم الثانية. فنشوف التأكيد على بسم الله الرحمن الرحيم في رواية أيضا، وإن لم أجدها في النصوص الشيعية لكنها مروية عن النبي صلى الله عليه، يقول أيضا بنفس المضمون لعله: كل أمر ذي بال لم يبتدأ بحمد الله فهو أبتر أو أقطع. لذا ترون أنه خطب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: الحمد لله الذي كذا كذا كذا، الحمد لله، كلها مبتدأ ماذا؟ هسه كلها أو جلها مبتدأ به الحمد لله. اليوم هذه الروايات لعله لا تبين لنا أهميته هذه المسألة بوضوح، كما أن هذه الرواية التي سوف أقرأها الآن طويلة، أختصرها إن شاء الله، تأخذ منا بعض الوقت، عليكم السلام ورحمة الله، لكن فيها فائدة إن شاء الله. في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام الصادق عليه السلام يقول شيخنا، هذا أفضل لعله، يقول الإمام الصادق عليه السلام في الرواية: ولربما مساكم الله بخير، ولربما ترك في افتتاح أمر بعض شيعتنا بسم الله الرحمن الرحيم فيمتحنه الله بمكروه. يقول بعض الشيعة لعله يترك أمرا لا يفتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم، يفعل شيئا من دون بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا يفعل الله تبارك وتعالى به؟ يقول: فيمتحنه الله بمكروه. بسبب ماذا؟ بسبب تركه لبسم الله الرحمن الرحيم يوقعه في مكروه. لماذا؟ قال: لينبهه على شكر الله والثناء عليه ويمحو عنه وصمة تقصيره عند تركه قوله بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو عندما ترك بسم الله الرحمن الرحيم قصره، فالله تبارك وتعالى يبتليه ببعض الأمور المحن لينتبه إلى تقصيره. ماذا قصر؟ ماذا فعل؟ ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقط، يعني أنا شرعت في أمر ولم أقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يسميه الإمام تقصير. ثم يقول صادق عليه السلام: لقد دخل عبد الله ابن يحيى على أمير المؤمنين عليه السلام وبين يديه كرسي فأمره بالجلوس. شخص دخل على الإمام وهناك كرسي، الإمام أمره بالجلوس على هذا الكرسي فجلس عليه، فمال به حتى سقط على رأسه فأوضح عن عظم رأسه وسال الدم. يقول هذا جلس على الكرسي، الكرسي مال به وقع، فماذا؟ جرح برأسه إلى أن خرج العظم، عظم الرأس. فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بماء فغسل عنه ذلك الدم. المهم الرواية فيها نوع من الطول، يقول وضع يده عليه، وضع تفلة الإمام عليه على رأسه فشوفي، ثم يقول الإمام نعم، يقول نعم: يا عبد الله، الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدنيا بمحنهم لتسلم طاعتهم ويستحق عليها ثوابها. يقول الذنوب، شيعتنا يقعون في بعض الذنوب، الله تبارك وتعالى يمحص هذه الذنوب، فما لا يفعل؟ يوقعهم في بعض الابتلاءات، وهذا من نعم الله تعالى علينا أنه نفعل بعض الذنوب فيصيبنا بعض المكروهات، بسبب هذا تغفر لعله ذنوبنا. ثم يتكلم بكلام طويل. عبد الله ماذا يقول له؟ يا أمير المؤمنين، قد أفدتني وعلمتني، فإن رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس، أنا ما هو الذنب الذي فعلته لكي أقع من الكرسي وماذا؟ ينكسر أو ينجرح رأسي حتى لا أعود إلى مثله. قال عليه السلام: تركك حين جلست أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذنب؟ يقول أنت عندما جلست لم تقل بسم الله الرحمن الرحيم، ولعله كلنا الآن عندما جلسنا لم نقل بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة ليست سهلة، تحتاج إلى تعويد، لعله نحن نقول إن شاء الله ونتعلم، لكن بعد يوم يومين ننسى. فالأمور المهمة على الأقل، الأمور المهمة لا ننسى أن نقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم. العجيب أن الإمام يسميه ذنب، هو ترك بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا ذنبك، لأجله فعل الله تعالى بك هذا، فجعل الله ذلك، يعني هذا الفعل الذي صار بك، لسهوك عما ندبت إليه تمحيصا بما أصابك. يقول أنت سهوت عن أمر مندوب، فالله تبارك وتعالى أوقعك لينبهك ويمحص كأنما ذنوبك. ثم يقول عليه السلام: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله، في الرواية حدثني، نعم عفوا، هو الصادق عليه السلام، إيه الصادق عليه السلام ينقل عن الإمام عليه السلام، فيقول: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثني عن الله عز وجل أنه قال: كل أمر ذي بال لم يذكر بسم الله فهو، أو لم يذكر بسم الله فيه فهو أبتر. روايات مختلفة، المعنى تقريبا واحد. فقلت: بلى بأبي أنت وأمي، لا أتركها بعدها، إن شاء الله لا أترك بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في حضرة بعض الفضلاء فقال لنا: هل قلتم بسم الله الرحمن الرحيم على دخولكم في الحوزة؟ عندما أنا سوف أدخل الحوزة قلت بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ فلعله أغلبنا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فالسيد أدام الله تأييده قال: الآن قولوا بسم الله على أوله وعلى آخره. الآن نقول بسم الله على أوله، أول بدايتنا في الحوزة، وعلى آخره. يعني هو الإمام يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقطع أبتر، فالأمر يعني لا يتم، يكون فيه نقصان. فنحن إن شاء الله سوف نبدأ بكتاب جديد، فنقول من الآن بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما قلنا قبل الدرس، المصنف لم يعرف الصرف، ما هو الصرف. كل كتاب، كل علم أدخل فيه جديد لابد أن أعرف بعض الأمور العامة حوله، أهم تلك الأمور التي يسأل عنها كل من يشرع في علم جديد، يقول: ما هو هذا العلم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما موضوع هذا العلم؟ ما هو الشيء الذي يبحث عنه هذا العلم؟ السؤال الثالث، ما غايته، ما فائدته؟ أنا عندما أدرس الصرف ما فائدة الصرف، عندما أدرس النحو ما فائدة النحو، عندما أدرس المنطق مثلا ما فائدة المنطق؟ هذه أسئلة، وأسئلة أخرى أيضا، مثلا من هو الذي وضع هذا العلم؟ هذه من الأسئلة مثلا التي سوف نعطيها لكم واجبا، ما من هو الذي وضع هذا العلم؟ هناك أقوال ائتونا بثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال، اثنان منها أنه لشيعي، الواضع لهذا العلم شيعي اثنان، والثالث لأحد أبناء العامة. لكن السيد حسن الصدر رحمة الله عليه في كتابه، سنسيت اسم الكتاب، يذهب إلى أن الواضع هو شيعي، الواضع لهذا العلم. فسوف نتعرض إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول ما هو علم الصرف، المطلب الثاني ما هو موضوع علم الصرف، عن ماذا يبحث، المطلب الثالث ما هي غاية علم الصرف، لماذا ندرس علم الصرف، ما هي الفائدة من دراسة علم الصرف. الكلام فعلا في المطلب الأول، وهو ما هو علم الصرف، أو قل تعريف علم الصرف. علم الصرف له تعريفات مختلفة مؤداها تقريبا واحد، وبعضها يختلف عن بعض الآخر. نحن جمعنا تعريفين إن شاء الله يكون أسهل التعريف التي طرحت. هكذا نقول علم الصرف هو علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة. أعيد، علم الصرف هو علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء، وكيفية صياغة تلك الأبنية. أعيد، علم الصرف هو علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء، وكيفية صياغة تلك الأبنية. الآن إن شاء الله نوضح هذا التعريف. فقال علم الصرف هو علم بقواعد. فأول ما نعرفه من هذا التعريف أننا سوف نتعلم قواعد في علم الصرف، ندرس الصرف لنتعلم قواعد. هذه القواعد ماذا نستفيد منها؟ ماذا قال؟ تعرف بها أحوال أبنية الكلمة، تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي هذه الأحوال لا هي من الإعراب ولا هي من البناء. واضح؟ لا، ليس واضحا. عندنا قواعد أعرف من خلالها ماذا؟ أحوال أبنية الكلمة التي هذه الأحوال لا هي من الإعراب ولا هي من البناء. ما معنى هذا؟ الكلمة لها عدة أحوال، أحوال كثيرة. البناء حال من أحوال الكلمة، أقول هؤلاء مبني على الكسر، حيث مبني على الضم، هذا حال من أحوال أبنية الكلمة. الإعراب حال من أحوال أبنية الكلمة، أقول زيدون مرفوع، هذا الرافع حال من أحوال أبنية الكلمة. زيدا منصوب، النصب حال من أحوال أبنية الكلمة. الجر وإلى آخره. وعندنا أيضا أحوال أخرى لا هي رفع ولا هي نصب، بالنتيجة لا هي إعراب ولا هي بناء. مثاله مثلا الحذف، الحذف من الكلمة، الحذف حال من أحوال أبنية الكلمة أو لا؟ حال. تقول مثلا يدون، يدون أخذتمها، دمون أخذتمها في قطع الندى، دمون هذا محذوف، محذوف آخره، هذا الحذف حال من أحوال أبنية الكلمة. الإدغام تقول فعل قتل، قتل هذا قتل، عندنا تاءان أدغمتا، هذا الإدغام حال من أحوال أبنية الكلمة. والقلب مثلا إلى آخره، كثير من الأحوال. نحن في علم الصرف نبحث عن هذه الأحوال بمجموعها باستثناء حالين فقط، وهما الإعراب والبناء. فأنا أبحث عن قواعد تعلمني ماذا أحوال أبنية الكلمة التي هذه الأحوال ليست من الإعراب ولا من البناء. الآن تسألون تقول شيخنا ما هي أبنية الكلمة؟ قلنا نبحث عن أحوال أبنية الكلمة. ما هي أبنية الكلمة؟ ما هو بناء الكلمة التي سيعبر عنها المصنف بأمثلة، التي يعبر عنها أيضا بالوزن؟ الأبنية هي الهيئة، هيئة الكلمة التي يمكن أن يشاركها غيرها فيها. نقتصر على هذا، هناك تفصيلات لا أريد أن أدخل فيها. فنقول أبنية الكلمة هي هيئة الكلمة التي يمكن أن يشاركها فيها غيرها. مثاله نحتاج إلى سبورة. مثلا أقول مثلا استخرج، وعندي استقتل. هذه استخرج لها هيئة، وهي أن الهمزة أول الكلمة، السين ثاني الكلمة، التاء ثالث الكلمة، الخاء رابع الكلمة، الراء خامس، الجيم سادس. استخرج، وهذا ساكن، الهمزة ساكنة، السين ساكنة. طبعا الهمزة تكسر إذا كانت في البداية، سيأتينا إن شاء الله. فعندنا الأول مكسور، الثاني ساكن، استخ، الثالث مفتوح، الرابع ساكن، الخاء، الراء طبعا الراء صارت نعم، الراء مفتوح، الجيم مفتوح. الهيئة ما هي؟ ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، هذه هي الهيئة التي سميناها ببنية الكلمة. فبنية الكلمة هي هيئتها. ما هي الهيئة؟ ترتيب الحروف مع السكون والحركات. فبنية الكلمة هي هيئة الكلمة التي تشاركها فيها أو يمكن أن تشاركها فيها غيرها. استقتل، شاركت استخرج أو لا؟ هذا أول، السين ثاني، التاء ثالث. وطبعا أنا هذا المثال المفروض لا أتي به لأنه فيه بعض الصعوبة، لكن للتوضيح فقط نأخذ الحركات. هذا مكسور، السين ماذا؟ ساكن، التاء مفتوح، القاف ساكن، الخاء ساكن، التاء مفتوح، الراء مفتوح، اللام مفتوح، الجيم مفتوح. فهذا ماذا نقول؟ هيئة يمكن أن تماثلها فيها غيرها. هسه تقول لي هذه غير مماثلة، أقول أنا تركت قيدا لأنه إن شاء الله يتضح لكم في دراسات عليا، لأنه فيه نوع من الصعوبة الآن لا يمكن شرحه. مثلا أقول مثلا زيد، أو مثلا نقول قتل مثلا، أو ضرب، ماكو مشكلة، قتل. أقول قتل على وزن نفس ماذا؟ قمر. طبعا الآخر لا يعتد به في الإعرابات، لسه هذا يأتيكم إن شاء الله لعله لاحقا. فنقول هنا ق ما، وهنا ق ت، نفس الكلام، عندنا نفس الهيئة. أقول قمر وزنها نفس فعل، فهذه هيئة. شيئا فشيئا إن شاء الله سوف يطلع لنا. فعندما نقول أبنية المراد منها الهيئة. ما المراد من الهيئة؟ لا، الهيئة هي ترتيب الحروف وماذا السكنات والحركات. ما قلنا مع إضافة نحن تركناها لأنه فيها صعوبة على هذا المستوى. فالآن عرفنا أول التعريف وهو ماذا؟ ماذا قلنا في التعريف؟ علم بقواعد تعرف بها أحوال أبنية الكلمة. فقلنا نعرف الأحوال، أحوال مثالها مثلا قلنا الحذف مثلا، الإدغام، هذه من الأحوال. هذا واضح أو لا؟ يحتاج إلى توضيح أكثر، يحتاج إلى مثال. نقول علم الصرف يعلمنا القواعد التي من خلالها نعرف أحوال أبنية الكلمة. يعني مثال مثلا مثل أي شيء. هذا أيضا نحتاج إلى صبورة. طبعا يعني ما أحب الصبورة كلش. فمثلا نقول مثلا في الحذف، في الحذف يقول عندنا قاعدة مثلا تقول الفعل الماضي إذا كان على وزن أفعل حذفت همزته أو همزة مضارعه. هذه قاعدة قلنا في التعريف، علم بقواعد نعرف من خلالها شنو أحوال أبنية الكلمة. هذه قاعدة وهي أن الفعل الماضي إذا كان على وزن أفعل حذفت همزة مضارعه. مثاله أكرم مثلا. أكرم إذا أردت أن أجعله مضارعا ماذا أفعل؟ أجعل في أوله ماذا؟ حروف المضارعة. ما هي حروف المضارعة؟ أنيت أو نأيت أو نأتي. فأقول أكرم يؤكرم، هذا المفروض، المفروض هذا. اتركوا أكرم، ضرب اجعلوها مضارع، ماذا أضيف إليها؟ حرفا من حروفي أنيت أو نأتي. فأقول يضرب، نضرب. هذه لو طبقناها على أكرم المفروض أن نقول يؤكرم، صح ولا لا؟ لو طبقنا هذه على هذا أقول يؤكرم ونو أكرم، صح ولا لا؟ وأو أكرم، المفروض هذا. لكن أأتي إلى الصرف يقول لي أنا أعطيتك قاعدة وهي أن الفعل الماضي أكرم إذا كان على وزن أفعل، أكرم على وزن أفعل نفس الوزن أ ساكن ساكن متحرك متحرك، واضح؟ وهذا أيضا على نفس وزنه. يقول لي إذا كان على وزن أفعل مثل أكرم حذفت همزة مضارعه، إذن أقول أكرم يكرم. فهذه قاعدة علمتنا ماذا؟ حالا من أحوال أبنية الكلمة، وهي هذه الحال ما هي؟ الحذف. الحذف حال من أحوال أبنية الكلمة. ما هذا الموضوع صعب؟ واضح؟ طبيعي تبعتكم بأول عالم جديد يعني. فهذه قاعدة من خلالها عرفنا ماذا؟ حالة أبنية الكلمة وهي الحذف. طبعا هذا كمثال وإلا الأحوال كثيرة. مثلا الإدغام، الإدغام من أحوال أبنية الكلمة. مثلا أقول كتب، عندي كتب كتب وعندي ك ت ب، ما الفرق؟ ك عفوا ك ت ب، هذا كتب الحرف الثاني ليس مشددا، هذا الحرف الثاني مشدد. هناك إدغام، الإدغام أين يحصل؟ بالمتماثلان، المتماثلين. ماذا مثلا أقول؟ هذا تاء وتاء اجتمعتا فتصير تاء مشددة. تاء مشددة. هذا بالنسبة إلى الإدغام. نأتي إلى كلمة مثلا ظللت. اللام واللام متماثلان أو لا؟ متماثلان. هل يجوز أن أقول ظللت أو لا يجوز؟ هذا السؤال نسأله. أستحنا نقول لا يجوز لأن نراه صعبا، صحيح؟ صعب على لساننا. إيه، وهذا جيد يعني إذا إنسان عنده سليقة لطيفة، فنقول لا يجوز. لكن أرجع أريد أن أعرف القاعدة، لماذا لا يجوز؟ كيف لا يجوز؟ ما هي القاعدة؟ فأذهب إلى علم الصرف. نعم. إيه. علم الصرف ماذا يقول لي؟ قاعدة، وهي إذا تحرك أول المثلين يعني حرفين مثلين ماذا؟ لم يجوز الإدغام. هذه القاعدة عرفتنا ماذا؟ حالة بناء من أبنية الكلمة، وهو أن الإدغام في هذه الكلمة غير جائزين. وهكذا الكثير تعطيني مثلا قواعد أنه كيف أصغر، مثلا أقول رجل ورجيل. رجل ورجيل، رجيل تصغير لرجل، كيف أصغر؟ هذا أيضا نأخذه في ماذا؟ في علم الصرف. فالموضوع الأول الذي نبحث فيه عن في علم الصرف عنه هو ماذا؟ أحوال وأبنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء. عندما قلنا ليست إعرابا ولا بناء خرج عندنا ماذا؟ خرج علم النحو. علم النحو يبحث عن أحوال الكلمة لكن من حيث آخرها، من حيث البناء والإعراب. دائما في علم النحو لا يقول لك أول الكلمة ما حاله، ثاني الكلمة ما حاله، دائما يقول الآخر ما حاله. أما علم الصرف يقول الآخر لا أبحث عنه، أبحث عن بنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء. ما هو تتمة التعريف؟ الآن طرحت المعنى الأول. من يقرأ التعريف؟ أي أقرأ شيخنا عاد؟
علم بقواعد التعريف بها التعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست إعرابا ولا بناء.
هذا واضح إن شاء الله. بعد
وكيفية صياغة الكلمة.
وكيفية صياغة الكلمة إن شاء الله نحاول أن نختم. لا أدري عندنا وقت. جيد، عندنا وقت. كيفية، فأعرف ماذا؟ أعرف كيفية ماذا؟ صياغة الكلمة. كيفية صياغة الكلمة. مثلا نقول تلك الأبنية. عفوا، أي ما في مشكلة، يعني هي ممكن نعبر عنها بكلمة. فكيفية صياغة تلك الأبنية. مثلا نقول حسنة. حسنة هذا فعل ماضي، أريد أن أجعله مضارعا، ماذا أقول؟ يحسن. ما قلت السين، ليش؟ أقول يحسن أو يحسن، شو تقولون؟
يحسن
بالضم.
يحسن بالضم.
الفتح ما يجوز.
يعني
احنا نحسها بالضبط، بس ما نقدر نقول القاعدة. يقول لي الصرف، يقول لي صياغة الكلمة تكون بهاي الطريقة. اذا كان الماضي الثلاثي غير المزيد ان شاء الله حيجي المجرد، مضموم العين مضموم الوسط ماذا؟ يكون المضارع ايضا مضموم. فهنا علمني كيف أصوغ ماذا؟ البنية. كيف أصوغ بنية الكلمة؟ مثال آخر، مثلا نمثل ب اللهم صل على محمد ونحمد. مثلا اسم الفاعل، اسم الفاعل واضح ضارب، ضرب نقول أعطني منها اسم فاعل ضارب، واضح ضارب هذا واضح. استخرج أعطني منها اسم فاعل، اسم فاعل
خلاص.
إيه ما هي القاعدة؟ أحسنتم، يقول لي جواب صحيح مستخرج، أحسنتم. يقول لي استخرج بما أنها ليست ذات أحرف ثلاثة، فماذا؟ فصياغة الاسم الفاعل تكون ماذا؟ بجعل ميم في أول المضارع، استخرج أحوله إلى مضارع يستخرج، يستخرج واضح؟ أحذف أوله، أحذف الياء وأضع مكانها ميم، فأقول مستخ وبكسر الراء مستخرج، مستخرج. فهنا هذه القاعدة علمتني كيف أصوغ بنية من أبنية الكلمة، كيف أصوغ اسم الفاعل. مثال آخر، اسم المفعول، اسم المفعول نفس الكلام، أقول لك استخرج طبعا ضرب، أعطني اسم مفعول
مضروب،
مضروب واضح مضروب، لكن استخرج أعطني اسم مفعول مستخرج، نفس الكلام. يقول إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة حروف، هذا أكثر من ثلاثة حروف، نحوله إلى المضارع ونحذف الياء وماذا؟ نضعه مكانها ميم ونفتح الراء، نفتح ما قبل الآخر مستخرج. فتح إيه أحسنتم، هذا مستخرج وذاك مستخرج. طبعا ويأتي الكلام هنا أخذتمهم في قطر الندى، لا أدري، مختار، مختار يجوز أن يكون اسم فاعل ويجوز أن يكون اسم مفعول، هذا إن شاء الله يأتينا لاحقا إن شاء الله. هذا عرفنا فيه القيد الأخير من التعريف، وهو كيفية صياغة أبنية الكلمة. طبعا والأمثلة كثيرة، قلنا مثلا مثل التصغير، مثلا قبل، قبل صغر لياها، ما أقول قبيل، بعض بعض الكلمات مثلا فيها صعوبة، مثلا حبيب صغر لياها، لعلي أقول حبيب مو، لكن في الصرف يقول حبيب. وبعض إن شاء الله في التصغير من مباحث الدقيقة في علم الصرف، التصغير من مباحث الدقيقة في علم الصرف. لا أنا أتوقف، نتوقف هنا لعله أفضل لو نكمل، أنا أحس المطالب بعد جديدة مو صحيح. فوصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.